انتصار الثورة الإسلامية، شدد على أن عقيدة نظام الجمهورية الإسلامية لا تقبل إبادة الأبرياء بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الاتهامات ضد إيران تأتي من الكيان الإسرائيلي الذي ارتكب العدوان على جميع الدول في المنطقة وأراق دماء 14,000 طفلا في غزة. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس الإيراني بهذا الخصوص.
أي حقوق الإنسان تسمح لدفن الأطفال تحت أطنان من التراب؟ العالم يشاهد وصامت أمام هذه الجرائم، وإذ كان يبدي رأيه يكون الرأي دبلوماسيا بأي ذنب يقتل أطفال غزة ويدفن تحت أطنان من التراب؟ لماذا الضمائر الحية صامتة على هذه الجرائم و في بعض الحالات يدعمون هذه الجرائم وثم يتهموننا بالإخلال بأمن المنطقة؟ الحرب ليست بمصلحتنا، نحن لا نبحث عن الأسلحة النووية. قائد الثورة الإسلامية أعطى فتوى بهذا الأمر ولن يحدون على تصنيح الأسلحة النووية والممنوعة والمحرمة دوليا. قتل وإبادة البشر ليس مقبول ومرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واختبار مصداقيتنا ليس صعبا، كل فترة يقومون بتقييم واختبار مصداقيتنا وليأتوا ألف مرة بعد ذلك. كل يوم يتهمون إيران بهذه الادعاءات، إسرائيل تبث هذه أخبار لأنها هي من تتعدى على جيرانها وعلى الشعوب الأخرى وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. من هجر الفلسطينيين وأهالي غزة من أراضيهم؟ في أي قانون دولي يتم السماح بتهجير قسري لأهل الأرض والشعوب؟ هم من قاموا بذلك. عندما نزحوا وتم تهجيرهم هم مضطرين للدفاع عن أنفسهم. كل إنسان حر عندما يسلبوه حقه يقف ويقاوم.
انضمت حاملة المسيرات الإيرانية الشهيد بهمن باقري إلى أسطول القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. جاء ذلك في مراسم خاصة حضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. واعتبر اللواء سلامي حاملة المسيرات وحدة قتالية كاملة قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى، مشيرا إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية. ويبلغ طول حاملة المسيرات 240 مترا، وهي مزودة بطائرات عمودية وصواريخ، كما تسعى ل60 مسيرة و30 قاذفة للصواريخ. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن النازحين يواجهون ظروفا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، وأن الآلاف يعيشون في خيام تفتقر إلى أدنى مقومة الحياة الحماية من الأمطار والعواصف. وقال مصدر في الدفاع المدني أن الأمطار التي هطلت في ساعات الليل أغرقت الخيام ومراكز الإيواء في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع وسط أزمة نقص المساعدات والإمكانات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من تقديم المساعدات في ظل الدمار الواسع. اعتبرت منظمة Human Rights Watch خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكان تصعيدا خطيرا يرقى إلى التطهير العرقي. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه في حال تنفيذ ترامب مخططه فإن القطاع سيشهد نزوحا قسريا بحق الفلسطينيين في القطاع، واصفة هذه الخطوة بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأضافت أن الدمار الشديد بغزة يعكس سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل أجزاء من القطاع غير صالحة للعيش، ما مؤكدة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم وحشية. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن التشريع الكنيسة بمنع نشاط الأونروا يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا للجهود الإنسانية. وأضافت الوكالة أن الحضور الطلابي في مدارس الأونروا هذا الأسبوع تجاوز 85% وأن العمل في قطاع غزة مستمر رغم صعوبة الوضع والحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن التقويض العمل في قطاع غزة سيعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، مشيرة إلى مساعي الاحتلال لتشويه سمعة الوكالة الأممية بعد أن وصفها بالإرهابية. استهدف مقاومون قوة مشاة للاحتلال قرب طول كرم في الضفة الغربية بوابل من الرصاص موقعين إصابات مؤكدة بين أفرادها. وفي جنين أكدت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية للمخيم المدينة، لافتة إلى تدميره المنازل وتهجير سكان اليوم 16 من عمليته المستمرة. هذا ويواصل جيش الكيان عمليته الأخرى بمدينة طوباس حيث فرض حظرا للتجوال في بلدة طمون مع مواصلته الحصار لليوم الرابع على مخيم الفارعة. إلى ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أكثر من 170 فلسطينيا بجنين وطوباس منذ بدء عملياته هناك. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا بحدة العنف من قبل القوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة. المنظمة أكدت استشهاد أكثر من 800 فلسطيني في مدن الضفة وإصابة ما يزيد عن 7000 خلال فترة العدوان على القطاع، وأضافت أن ذلك أعاق بشدة حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية، معتبرة جرائم الاحتلال إحدى أساليب القمع الممنهج الذي وصفته محكمة العدل الدولية على أنه فصل عنصري. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. الدفاع المدني في غزة يحذر من تفاقم أوضاع السكان سوءا مع نقص المساعدات والإمكانات. والمقاومة تستهدف قوة الاحتلال بالرصاص قرب طول كرم وتوقع إصابات مؤكدة بأفرادها. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد. وفي حلقة اليوم نستكمل تقريرنا حول القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن. عنوان الحلقة: القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. مستمعينا الأفاضل، تناولنا في الحلقة السابقة 5 قواعد أمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن، وهي قاعدة ريميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، قاعدة المالكية أو مطار بار وتسمى بقاعدة ريميلان 2 جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، قاعدة تل بيدر وتبعد 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الحسكة، قاعدة لايف ستون الواقعة على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل الجنوبي، قاعدة قصرك تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من بلدة تل تمر على الطريق M4، قاعدة هيموس وهي من القواعد الحيوية بالنسبة للقوات الأمريكية إذ تبعد مسافة 4 كيلومترات إلى الغرب من مطار القامشلي، وهي من القواعد التي زادت القوات الأمريكية مؤخرا من تعدادها بداخلها، وبات عدد العناصر الأمريكيين فيها حوالي 350 عنصرا. تحوي قرية هيمو على معسكر للتدريب تابع لقوات سوريا الديمقراطية بإشراف من القوات الأمريكية، وهو معسكر خاص لتدريب القوات الخاصة التابعة لقسد والتي تعرف باسم هات. المدينة الرياضية، وتوجد القوات الأمريكية في المدينة الرياضية الواقعة بالطرف الجنوبي من حي غويران بمدينة الحسكة، وفيها أكثر من 150 مقاتلا، وقد أنشأت خلال المراحل الماضية أنفاقا تمكن الآليات العسكرية الأمريكية من الانتقال من المدينة الرياضية إلى سجن الحسكة المركزي، ومهمة هذه النقطة قطع الطرق الواصلة إلى الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة أمام أي تحرك للشرطة العسكرية الروسية. للمزيد من النقاش نستمع إلى فلسفة كل هذه القواعد الأمريكية على الأرض السورية بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الخبير والباحث السياسي والقيادي في ائتلاف دولة القانون الأستاذ الشيخ حيدر اللامي من العراق.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ الشيخ حيدر اللامي باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي فلسفة كل هذه القواعد الأمريكية على الأرض السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. عند الكلام حول القواعد الأمريكية المنتشرة بشكل احترافي في المنطقة والعالم بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، هذه القواعد التي تعتبر هي سلطة حقيقية في كل مكان توجد فيه على ذلك البلد، وأكثرنا يعلم أنه هذه القواعد المنتشرة في ألمانيا أو في اليابان أو في تركيا أو في عدة بلدان كبيرة ما هي إلا تمارس البلطجة الأمريكية الحديثة المتمثلة بالتجسس على ذلك البلد، بإرهاب ذلك البلد، بأن تعمل بشكل احترافي كقوة عسكرية مدججة بجميع أنواع الأسلحة وبجميع أنواع الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية والتجسسية على ذلك البلد. فأي بلد تكون فيه هذه القواعد هو احتلال مبطن من قبل أمريكا على تلك الدولة بشكل خاص وبشكل عام على الشعوب. شعوب العالم كلها تؤن من هذه الطريقة التي تمارس بها أمريكا هذه العدوانية وهذا التنمر على بلدان العالم من خلال هذا الوضع المجري الذي تقوم به بدون رعاية قضايا كثيرة التي تخص منها الأمم المتحدة والاتفاقات جنيف. أمريكا لا تلتزم بجميع هذه القواعد، أنا أعتبر ذلك بلطجة من قبل أمريكا على البلدان وعلى الشعوب، حيث وصل أنها تتدخل بكل القرارات السياسية، بل أعلى من ذلك وأكبر، أنها هي من تضع
هؤلاء السياسيين على أن يكونوا رؤساء وزراء ورؤساء جمهورية ووزراء، بل وحتى يكونون في جميع الأجهزة فتكون تابعة لهم. أمريكا تريد من الشعوب أن تكون تابعة لها بالقوة، وعملائها تكون بهذه الطريقة كما نرى اليوم موجودة في أكثر بلدان الخليج، هذه القواعد الضخمة الكبيرة التي فيها ترسانة عسكرية كبيرة، وهذه الترسانة العسكرية الحديثة حتى أن كل ما فيها وكل هذه الأسلحة اللي موجودة في داخل القواعد الأمريكية، الصرف المادي هو يكون من قبل تلك البلدان، تأخذ أمريكا حتى رواتب الجنود الموجودين. وهناك نقطة مهمة وأيضا جوهرية، كل البلدان التي موجودة بها القواعد الأمريكية لا تعلم الحكومة أو تلك الدولة ما موجودة من ترسانة عسكرية، ولا تعلم عدد الجنود المقاتلين، ولا تعرف كم من المدة التي تبقى بها هذه القواعد. لا يوجد هناك التزام مكتوب أو اتفاقات أو عهود أو مواثيق موثقة تقول بأن هذه القاعدة تبقى لهذا المدى. فلذلك هذه القواعد المنتشرة بشكل احترافي في أي بلد، منها سوريا وغير سوريا، هو يعمل ضد هذا البلد، هو تجسس، هو صنع سياسيين يستطيعون أن يحكموا بعناوين تلك البلدان ما تريده أمريكا الشيطان الأكبر، ومن خلفهم الكيان الإسرائيلي المؤقت الغاصب، الغدة السرطانية الصفراء التي يجب استئصالها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، من بقية القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة الشداد، وتقع ضمن معمل الغاز الواقع على بعد كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي من مدينة الشداد النفطية، مجهزة لهبوط الطيران المروحي وإقلاع الطيران المسير بكامل أنواعه. عدد القوات الأمريكية فيها حوالي 350 عنصراً. قاعدة حقل العمر، وهي أهم القواعد، تقع في المدينة العمالية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور، وهي كبرى القواعد الأمريكية، وقد تم تزويدها بمهبط للطيران المسير والمروحي، وتحتوي على 12 مروحية قتالية، وبداخلها معتقل تابع للقوات الأمريكية، ولا يعرف عدد العناصر فيها. قاعدة حقل التنك، وتقع ضمن مباني المدينة العمالية التابعة للحقل في ريف دير الزور، وهي مزودة بمهبط للمروحيات، ويوجد فيه 4 مروحيات قتالية وحوالي 50 عنصرا أمريكيا. حقل كونيكو، ولا يزيد عدد العناصر الأمريكيين في حقل الغاز الواقع إلى الشمال من مدينة دير الزور عن 50 عنصرا في الحد الأقصى. قاعدة الرويشد، وهي قاعدة إمداد برية في منطقة مثلث البادية التي تربط بين محافظات دير الزور الحسكة الرقة، تقع داخل المشفى الوطني في قرية الرويشد، وتبعد عن حقل العمر النفطي حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، وهي مزودة بعربات مصفحة من طراز برادلي. مستمعين الأفاضل، حول قدرة هذه القواعد على تأمين وحراسة المصالح الأمريكية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، هل تعتقد أن هذه القواعد قادرة على تأمين وحراسة المصالح الأمريكية؟
نعم، إلى حد ما تستطيع أن تحمي هذه المصالح في عدة بلدان. يعني نجد اليوم في ألمانيا وفي اليابان وفي تركيا راعية للمصالح الأمريكية هذه القواعد، لكن هناك فرق بين هذه القواعد المنتشرة في هذه البلدان وفي بلداننا. اليوم القواعد القواعد المنتشرة في العراق وفي سوريا هي ليست ببعيدة عن مرمى صواريخ المقاومة، وهي كذلك كانت عندما كانت هناك تصرفات مشينة من قبل الأمريكان على المقاومة العراقية وعلى الشعب العراقي بشكل عام. كانت تقصف كل يوم هذه القواعد، وكان هؤلاء يختبئون بالملاجئ لأيام من كون أنه ضربات المقاومة كانت مؤلمة وكبيرة. كذلك عندما قام الأرعن ترامب بإعطاء الضوء الأخضر لقواته بقصف المطار للقائدين الكبيرين الشهيد جنرال قاسم سليماني على الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا، وكذلك الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس على الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا، قامت بهذه الجريمة البشعة في مطار مدني وهو مخالفة كبيرة لجميع قواعد الدبلوماسية. قام هذا الأمر من خلال قواعد أمريكية، طائرة الطائرات من قواعد أمريكية خارج العراق، ولكن عندما ردت الجمهورية الإسلامية بقصف قاعدة عين الأسد وجدنا أنه الدمار الكبير لم تستطع هذه القواعد إلا أن ترضخ إلى صواريخ الجمهورية الإسلامية. كذلك في طوفان الأقصى هذه القواعد التي كانت هي بمثابة الخزين المتنقل للكيان الصهيوني رفض رفضا قاطع المقاومة، حتى أنه هددوا بأن تقصف هذه القواعد إن لم تقف عن هذا المد للكيان. فالقواعد الأمريكية في سوريا أو في العراق تريد حماية المصالح الأمريكية، بل وتريد تنفيذ أجندة أمريكا والكيان الصهيوني، لكن إلى حد ما هذا الأمر يجب أن يقف. وأنا قلت هناك فرق بين العمل بالقواعد المنتشرة في العراق وسوريا والفرق بين القواعد الموجودة في ألمانيا واليابان وتركيا. هذه القواعد تكون نشطة وفي محل حذر في هذه المناطق بين العراق وسوريا. عموما أمريكا تريد هذا المحور أن يكون طائعا، لكن هذا المحور هو محور مقاومة يختلف في التوجهات، يختلف في الرؤى بين أوروبا وبين غرب آسيا وبين شرق آسيا. الوضع الأمريكي وال وضع القواعد الأمريكية إلى حد ما بعيدة كل البعد في هذه المنطقة عن حماية المصالح الأمريكية. أما في أماكن أخرى نعم هناك استقرار لهذه القواعد في تلك البلدان.
نعم أستاذ الشيخ حيدر اللامي، باحث سياسي وقيادي في ائتلاف دولة القانون، كنت معنا من العراق ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، تعد هذه القواعد الأهم في سوريا، وتحاول واشنطن من خلالها ضرب طوق حول آبار النفط والغاز ونهب هذه الثروة الطبيعية. وكما هو واضح تتبع الولايات المتحدة نهجا يعمد إلى دعم وجودها في سوريا وتكثيفه في منطقة الشمال الشرقي، حيث تعد محافظة الحسكة مركز الانتشار العسكري الأمريكي الأبرز في سوريا، وتعد قاعدة رميلان في الحسكة أهم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، تليها قاعدة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بالإضافة إلى قاعدة تل بيدر، وهي إحدى أهم القواعد الأمريكية نظرا لقربها من طريق M4 الاستراتيجي، كما تتكامل مع قاعدتي لايفستون وقسرك. من هنا تأتي أهمية كسر هذا الطوق الأمريكي والبدء في استهدافه من قبل قوى المقاومة في سوريا وتركيز الضربات على أهم القواعد العسكرية وفي مقدمتها حقل العمر، وكذلك قاعدة كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي، حيث تم استهداف القواعد الأمريكية بأربعة هجومات متتالية. ما يؤشر إلى أهمية التحول في المواجهة مع القوات الأمريكية لتوجيه رسائل لإدارة جو بايدن من أجل وضع قواعد اشتباك تمنع استهداف قوى المقاومة في سوريا، وللضغط على القوات الأمريكية من أجل انسحابها من هناك. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم. حلقة اليوم مستمعينا الكرام ستكون عن أدب المقاومة في لبنان، وعندما نتطرق إلى لبنان ودون الحاجة إلى أي توضيح أو تلميح، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو المقاومة في لبنان، وذلك بسبب العلاقة التي إنجاز التعبير أن نقول عنها إنها علاقة حميمة وقد نشأت بين لبنان والمقاومة.
كيف لا مستمعينا الكرام، كيف لا يقترن اسم المقاومة بلبنان وقد كانت لبنان في دائرة الاستهداف العسكري الإسرائيلي دائما؟ كيف لا وقد تعرضت قراها الحدودية لاعتداءات همجية ووحشية كانت تؤدي في كل مرة إلى قتل وتشريد وتهجير آلاف المواطنين الأبرياء صغارا وكبارا؟ كيف لا وقد كانت بيروت تتعرض للهجمات الصاروخية في الليل كما في النهار؟ ومن هنا برز الثوار فشمروا عن سواعدهم ليغتالوا بكل ما أوتوا من قوة ومن عزم الذين سولت لهم أنفسهم ففكروا أن ينالوا من لبنان. يقول الشاعر نزار قباني في يوم الابتهاج بانتصار المقاومة على الاحتلال: يا سيد الجنوب، في مدن الملح التي يسكنها الطاعون والغبار، في مدن الموت التي تخاف أن تزورها الأمطار، لم يبق إلا أنت تزرع في حياتنا النخيل والأعناب والأقمار، لم يبق إلا أنت فافتح لنا بوابة النهار يا سيد الجنوب.
إن الاعتداءات الإسرائيلية على مدن لبنان كانت سببا غير مباشر في ولادة الحاضنة البطلة القوية التي استضافت كل السواعد وكل المتون، حين جمعت المقاومة كل الأحرار والنشامة في بوتقة المجد والعزة والكرامة، فتمخض عن هذا الجمع الشريف هذا الجمع النبيل أدباء وشعراء وكتاب حملوا لواء الثورة بكل إخلاص وتفان، فسطروا حروف المقاومة الزكية بالدم وبالعرق كما سطروها بالقلم. بدأت المقاومة في لبنان مطلع السبعينيات من القرن الماضي لمساندة الثورة الفلسطينية، ثم تحولت بعد عام 1982 إلى مقاومة لبنانية خالصة. وخلال مرحلة التسعينيات تعزز دور حزب الله بالمقاومة في الجنوب، وتمكن من القيام بعمليات نوعية، واستخدم أساليب قتالية متطورة وأسلحة متقدمة، فصعد خلالها من إلحاق الخسائر الفادحة بالكيان الصهيوني.
ولهذا شهدت هذه الفترة نتاجات أدبية وشعرية وقصصية ومسرحية رائعة، كانت تحكي عن المعاناة والألم الذي عانى منها كل اللبنانيين. فأشعل أدب المقاومة لهيب المعارك ضد المحتل، وشجع على الوقوف ندا قويا صامدا بوجهه، وخصوصا معارك الجنوب التي أيقظت الأحاسيس ورفعت الهامات التي أوشكت على الانحناء. ولما نقرأ لشعراء الجنوب نلمس قيمة الاستشهاد لمواطني الجنوب اللبناني في سبيل استعادة أرضهم واستعادة كبريائهم، يقول الشاعر عمر الفرة بهذا الخصوص:
لأن الشعب كان هناك يرفض فكرة الإذعان، لأن جراحهم نزفت ونخوة عزهم عرفت نشيد المجد للأوطان، لأجل بلادهم رفعوا لواء النصر فانتصروا، جنوبيون يعرفهم تراب الأرض ملح الأرض، جنوبيون كان الله يعرفهم وكان الله قائدهم وآمرهم، لذا كانوا بكل تواضع كانوا رجال الله يوم الفتح في لبنان.
أعزائي الكرام، استطاع شعراء المقاومة في لبنان من أن يلهبوا حماس الثوار في لبنان وخارج لبنان من العرب والمسلمين، بل أحيوا في النفوس معاني المجد والخلود، وأعادوا رباطة الجأش في مواجهة العدو، فكانوا بحق رجال المقاومة، حيث لا فرق بينهم وبين من حمل البندقية وقاتل إلى آخر قطرة من دمه. لقد كان شعراء وأدباء المقاومة في لبنان رجالا مقاتلين صناديد، عرفوا كيف يقرعوا بكلماتهم رؤوس المحتلين ويهشموا جماجمهم.
فسلام لكم رجال المقاومة وشعراء المقاومة ونساء المقاومة، وألف تحية لكم يا أبطال معارك الجنوب شيبا وشبابا. يقول الشاعر عبد المجيد الموسوي: رفعت رؤوسا لنا نكست، ولولا إباؤك لم ترفعي، وشرفت هاما لنا هشمت، بفضل جهادك لم تخضعي، وبيضت وجها لنا مظلما وقد ظل دهرا ولم يلمعي، وحطمت جيشا له صفقت، أكف الخيانة في المجمع.
أحبتي الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من المقاومة في الأدب العربي، استمعتم إليها من طهران.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن، يا غافر كل الذنوب يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نواصل معكم الحديث عن موضوع الصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته، لنتعرف على المزيد من المحاور الجديدة المضروبة حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الأعزاء، المثل هو انعكاس طبيعي لحياة الإنسان بخيرها وشرها، حلوها ومرها. والمثل وهو يعكس هذه الحياة لا يرددها كالببغاء دون ما هدف واضح أو سياسة مقصودة، ولكنه يرمي أولا من استعراض الخير والشر إلى دفع الإنسان للاتجاه إلى الخير ويحذره من الالتجاء إلى الشر، مستخدما عدة وسائل منها التهكم والسخرية والكشف والتعرية والدهشة والاستنكار، كما أنه وهو يدفع إلى الخير يتوسل بالنصيحة المباشرة وغير المباشرة، ويعرض النماذج التي تمثل مبادئ سامية كنموذج للتقليد والمحاكاة. وعلى ذلك يمكننا القول إن المثل أسلوب شعبي للنقد والتقويم، كما أنه مرآة تعكس آمال الشعب وأفكاره وتجاربه، على أنه ينبغي أن ينظر إلى المثل من الزاوية العلمية باعتبارها إحدى الجوانب التي تكشف التفكير الشعبي وتوضح نظرته الموضوعية إلى حقائق الظواهر. والواضح أن المثل وهو يرصد الظواهر الطبيعية لا يستخدم إلا ما يتيسر له من المشاهدة، ذلك لأنه لا يعرف التجارب المعملية التي تضع يدها على مختلف الحقائق العلمية. فالمشكلة العلمية قد تحتاج إلى مجموعة من التجارب حتى يمكن الوصول إلى حقيقتها، لكن المثل وهو تعبير شعبي عابر يعتمد على المشاهدة العابرة قد يتعرض للخطأ والصواب الوسيلة العلمية الصحيحة. والواقع أن اهتمامات المثل ليست بالجانب العملي، ولكنها تهتم بالعلم التطبيقي أو الحرفة اليدوية، فهو يحفل بهذه الناحية ويضع التجارب التي حصلها السابقون أمام الأجيال اللاحقة لكي تسير عليها. فهناك الكثير من الأمثال نابعة من الحرف ذاتها، ولا يمكن لأي فرد خارج المهنة أن يستوعب فكرتها، فحرفة النجارة لها أمثال خاصة بها، وكذلك أمثال القصابين والحدادين والفلاحين والمراكبية، وسائر الحرف تشير إلى طبيعة الدور الذي تلعبه بخصوص الحرف اليدوية، ولتعبر عن شدة التصاقها بالطبقات الدنيا. يقول زايلر: لعل الطابع غير التعليمي في المثل يرتفع به إلى مستوى أدبي فني لم يكن ليصل إليه لو أنه كان يرمي إلى غرض تعليمي صريح، فالتعبير عن خاتمة التجربة معناه رجوع بها إلى الوراء حتى بدايتها، أي إننا نعيشها مرة أخرى. مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل معكم الحديث عن المحاور التي تدور حول موضوع الصعاب والمتاعب، ونبدأ موضوعنا بالمحور الذي يتضمن مفهوم أن المصائب والمتاعب في ظاهرها القسوة وفي باطنها الرحمة، وقد تكون النعمة وفي باطنها النقمة، وتلك فلسفة الله في كونه. ومن الأقوال العربية قول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. أو قولهم: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. ويقابلها المثل الفارسي: از مهنت سیلی قضا شکوه مدار، ای بس که شود مست ز سیلی هوشیار. از مهنت سیلی قضا شکوه مدار، ای بس که شود مست ز سیلی هوشیار. در حادثه روح را قوی سازد رنج، آنگونه که جسم را قوی سازد کار. در حادثه روح را قوی سازد رنج، آنگونه که جسم را قوی سازد کار. و معناه: لا تشكو من صفعات الزمن، فكم من ثمل افاقته الصفعه، فالحوادث تقوي الروح مثلما يقوي العمل الجسد. ويقول المثل الفارسي ايضا: چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. ای ما اروع ما قال بائع الدواء یوما من ان الشفاء يحصل بدواء مر. أما المثل الإنجليزي فيقول:
Difficulties strengthen the mind as labor does the body. Difficulties strengthen the mind as labor does the body.
ومعناه أن الصعاب تقوي العقل كالعمل الذي يقوي الجسم. أو المثل الآخر الذي يقول:
Peter Bills may have wholesome effects. Peter Bills may have wholesome effects.
ومعناه: قد يحتوي الدواء المر على تأثير مفيد. مستمعينا الكرام، كما تضمنت الأمثال في اللغات الثلاثة مفهوما يدور حول الفرز الواضح للأصدقاء حين يواجه المرء صعوبات وأوقات عصبة، فمنهم من يكون سندا له، ومنهم من يتخلى عنه وقت الشدة. تقول الأمثال العربية: الصديق عند الضيق، وعند الشدائد تعرف الإخوان. ويقول بشار ابن برد: خير إخوانك المشارك في الضر، وأين الشريك في الضر أين. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في أروع الكلمات الخالدة: وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. ويقابلها الأمثال الفارسية: إن دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی. این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی. و معناه هل ترى الأصدقاء الماكرين؟ فإنهم مثل الذباب يحومون حول الحلوى. ويقول المثل الفارسي أيضا دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. أي الصديق الحقيقي هو الذي يأخذ بيد صاحبه عند الأوقات العصيبة. ويقابله المثل الإنجليزي
A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed.
ومعناه صديقك الحق هو الصديق الذي يقف إلى جانبك وقت الشدائد. مستمعينا الكرام، إن الأزمات الجسام والصعاب الكبيرة تحمل المرأة على التماس الخلاص أو النجاة من أي طريق وبأي وسيلة. فالمثل العربي يقول الغريق يتعلق بحبال الهوى، أو قولهم الغريق يتشبث بكل قشة أو بكل حشيش. ويقابله المثل الفارسي در طوفان و تندر هر بندر. در طوفان و تندر هر بندر. ومعناه عند العاصفة والرعد يكون الملاذ عند أي ميناء. ويقول المثل الآخر در بيابان لنگ كفش كهنه نعمت است. در بيابان لنج كفش كهنه نعمت است، أي في الصحراء تكون فردة الحذاء نعمة. ويقول المثل أيضا فروماند مردم بگرداب در، زنت چنگ در هر گیاه ناگذر. فروماند مردم بگرداب در، زنت چنگ در هر گیاه ناگذر. ومعناه الإنسان يتعلق بدوامة المصائب كتعلق الغريق بكل حشيش. وتقول الأمثال الإنجليزية
Any port in a storm. Any port in a storm.
ومعناه عند العاصفة يفزع إلى أي مرفأ. أو المثل الآخر الذي يقول
A drowning man will catch at a straw. A drowning man will catch at a straw.
ومعناه الغريق يتعلق بقشة. ويقول المثل الآخر
The drowning man snatches at every twig. The drowning man snatches at every twig.
أي الغريق يتعلق بأي غصن صغير. أحبتنا الكرام، المحن القاسية تتطلب تدابير جذرية. حول هذا الموضوع ضربت الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة. ففي اللغة العربية يقول المثل: إن الحديد بالحديد يفلح، أو المثل الآخر: لا يفل الحديد إلا الحديد، وقول الشعر: ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. وتقابلها الأمثال الفارسية: داندوني كدارد ميكوند باید کشید، داندوني كدارد ميكوند باید کشید، ومعناه: الضرس الذي يؤلم يجب أن يقلع. ويقول المثل الفارسي أيضا: نشاید بردن اندوه جز به اندوه، نشاید کوفت آهن جز به آهن، نشاید بردن اندوه جز به اندوه، نشاید کوفت آهن جز به آهن، ای لا یزال الهم الا بالهم كما الحديد لا يعامل إلا مع الحديد. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Desperate diseases need desperate remedies. Desperate diseases need desperate remedies.
ومعناه: الأمراض العضالة تقتضي علاجات يائسة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Strong disease requires a strong medicine. Strong disease requires a strong medicine.
أي المرض الشديد يتطلب دواء قويا. أو المثل الآخر:
None cuts diamond but a diamond. None cuts a diamond but a diamond.
ومعناه: لا شيء يقطع الماس غير الماس. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد أي جهة تحاول التعرض للمصالح الإيرانية برد قاس. الدفاع المدني في غزة يحذر من تفاقم أوضاع السكان سوءا من نقص الإمكانات. والمقاومة تستهدف قوة للاحتلال بالرصاص قرب طول كرم وتوقع إصابات بأفرادها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان أن إيران لم تسعى يوما ولا تسعى إلى السلاح النووي، وأن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى دينية بذلك. بوزيشكيان ولدى استقباله السفراء المقيمين في طهران بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، شدد على أن عقيدة نظام الجمهورية